تمام 5 بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثانية نشراتنا الإخبارية أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
وفي أبرز عناوينها: مقتل 3 جنود إسرائيليين وشرطي مصري عند الحدود بين البلدين. إيران تقول إنها ستشكل تحالفا بحريا مع دول خليجية لضمان الاستقرار الإقليمي. مقتل مدنيين في قصف على بلغورود الروسية المحادية لأوكرانيا. معارك السودان تدخل أسبوعها 8.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في التفاصيل، أردى عنصر أمن مصري 3 جنود إسرائيليين بالرصاص قبل أن يقتل لاحقا، وفق ما قال الجيش الإسرائيلي. في واقعة نادرة عند الحدود بين البلدين، أعادت السلطات الإسرائيلية والمصرية في أعقابها تأكيد تعاونهما. زياد الحلبي من القدس.
الرواية الإسرائيلية للتطور الدراماتيكي على الحدود المصرية بيّن إخفاقا أمنيا إسرائيليا متدحرجا، حيث لم تكتشف عملية تسلل شرطي مصري عبر السياج الحدودي، حيث قام وفق الرواية الإسرائيلية بقتل جنديين كانا في سيارة عسكرية للحراسة بالقرب من المكان. ومرت ساعات قبل أن يكتشف الجيش الإسرائيلي جثتي الجنديين. بعدها بساعات أيضا وصلت قوة عسكرية إسرائيلية أخرى لإجراء عمليات تمشيط، ومرة أخرى فتح الشرطي المصري ذاته النار على القوة فقتل جنديا ثالثا وأصاب ضابطا قبل أن يقتله الجيش الإسرائيلي، كما أورد في بيانه. وزير الدفاع الإسرائيلي أجرى مشاورات أمنية مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، وجرت اتصالات بين الجيشين المصري والإسرائيلي لتطويق الحادث، فيما أغلقت طرق قريبة من الحدود، وانتشرت إسرائيل الكثير من القوات على الحدود مع مصر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
مصر قالت من جهتها إن عنصر أمن كان يطارد مهربي مخدرات اخترق الحدود بين البلدين، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. وتعليقا على الحادثة، تحدث لمونتي كارلو الدولية سليم بريك، المحاضر في جامعة حيفا والباحث في العلوم السياسية.
نعم، هذا حادث عربي عمليا، يعني حصلت هذه الأنواع من الحوادث في الماضي. نحن لا نعرف تماما يعني ما هي الملابسات. أولا نعرف أنه شرطي مصري، ولكن نحن لا نعرف ما هي خلفية هذا الشرطي وماذا كانت ملابسات الحادث، خصوصا بأنه قريب جدا إلى الحادث، 3 كيلومترات منه كانت هناك محاولة تهريب مخدرات. الآن واضح بأنه كان هناك فشل كبير في الجيش الإسرائيلي، فشل استخباري وحتى فشل في رد الفعل لإطلاق النار، لأنه تم إطلاق النار على جندي وجندية وقتلوا، ومر أكثر من ساعة حتى اكتشف هذا الأمر. يعني في هنا فشل عميق في إدارة الجيش للحادث. الآن أيضا لا ندري ماذا حدث في الجانب المصري، من هو هذا الشرطي ولماذا قام بما قام به، ولماذا لم يعرف عنه المسؤولين عنه في الجيش المصري أو في الشرطة المصرية في لحظات وقوع الحادث.
سليم بريك، محاضر في جامعة حيفا وباحث في العلوم السياسية. بيان للجيش المصري أفاد بأن وزير الدفاع المصري محمد زكي قدم تعازيه إلى نظيره الإسرائيلي في أعقاب الحادثة، وناقش الرجلان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث إطلاق النار على الحدود بحسب البيان. تجمع 10,000 المتظاهرين مساء أمس في تل أبيب ومدن أخرى في إسرائيل للأسبوع 22 على التوالي، احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي. تخطط إيران والسعودية وثلاث دول خليجية أخرى لتشكيل تحالف بحري يضم أيضا الهند وباكستان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية. نجوى بن مبارك.
هذا التحالف البحري الإقليمي الذي تخطط إيران لتشكيله في وقت قريب يهدف بالأساس إلى ضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة، بحسب ما صرح به قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الذي أكد أن التحالف سيضم كلا من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والعراق، بالإضافة إلى الهند وباكستان. كما أوضح في هذا الشأن أن جميع دول شمال المحيط الهندي أدركت اليوم ضرورة العمل مع إيران لتحقيق الأمن بشكل مشترك من خلال تعاون لافت بين دول المنطقة. ويأتي الإعلان الإيراني عن تشكيل مرتقب لتحالف بحري في ضوء تقارب مع السعودية والإمارات، وإعلان الأخيرة قبل أيام انسحابها من التحالف البحري الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وتوصلت طهران والرياض بوساطة بكين إلى اتفاق في 10 مارس/آذار الماضي أنهى 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، ليعلن الطرفان استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين.
أعيد بالأمس 50 ساجنا عراقيا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية و168 عائلة من عائلات التنظيم المتطرف من سوريا إلى العراق، كما أفاد مصدر حكومي عراقي. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان هؤلاء الجهاديون محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا. أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس اليمين الدستورية لولايته الرئاسية 3 متعهدا بالعمل بدون تحيز. أردوغان يواجه تحديات فورية وكبيرة في هذه الولاية 3 على وقع اقتصاد متراجع وتوترات في السياسة الخارجية مع الغرب. محمد سيف الدين.
الانتخابات الأخيرة عبرت عن انقسام سياسي غير مسبوق مع تكتل أحزاب المعارضة في تحالف نفس بقوة حتى الدورة الثانية. هكذا تتحول الوحدة الداخلية إلى أخطر التحديات التي تلوح أمام الرئيس التركي، خصوصا أنه يدير أيضا توازنات دقيقة ضمن التحالف الفائز بالانتخابات بفرعيها الرئاسي والبرلماني. المعارضة بدورها ليست في ظروف أكثر راحة، فتحالفها مؤلف من أحزاب متباينة في خلفياتها الفكرية وفي اتجاهاتها السياسية حول الملفات الأكثر إلحاحا في الداخل، الأمر الذي يضع وحدتها على المحك بعد خسارة الانتخابات. ملف اللاجئين السوريين شكل ورقة تجاذب انتخابية مؤثرة، لكن ما بقي منه اليوم هو ثقله الاقتصادي ومشكلاته التي تتطلب حلولا. الملف الاقتصادي برمته يبدو ضاغطا بشدة على أردوغان والفريق الذي سيدير معه المرحلة، خصوصا إذا ما صحت التكهنات باختيار محمد شمشك لدور حكومي كبير. فالمشكلات الاقتصادية تتفاقم منذ سنوات، ونسبة التضخم تجاوزت 43%، بينما تعاني العملة المحلية من عدم الاستقرار، ما قد يزيد من صعوبة المعالجات المنتظرة.
ما هي رمزية هذا الحضور الدولي الواسع في تنصيب أردوغان؟ وهل يشير هذا الحضور إلى تحديات تحملها الفترة الرئاسية المقبلة؟ نستمع إلى ما يقوله الباحث السياسي من تركيا طه عودي أوغلو.
المشاركة العالمية على أعلى مستوى هي تؤكد المكانة البارزة التي تمتع بها الرئيس أردوغان، يعني بفضل يعني السياسات التي اتجهها مؤخرا، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة التصالحية مع عدد كبير من دول العالم. هناك السؤال، نعم السؤال الأبرز والأهم، ما هي السياسة التي سوف ينتهجها؟ أعتقد أنا يبدو أن هناك بدأت ملامح السياسة تتضح، وخاصة تحدثنا عن أن التركيز سوف يكون بشكل كبير على الشأن الداخلي. هناك تعيينات لوزراء كمحمد شمشيك ووزير الاقتصاد، وسوف تكون الاقتصاد نوعا ما مستقلا عما كان عليه خلال العامين الماضيين. لاحظنا هناك حالة من يعني التضارب أو التخبط نوعا ما بين البنك المركزي وبين سياسة الرئيس أردوغان. أعتقد أن الرئيس أردوغان حاليا هو سوف يترك هذا الملف، خاصة أن الملف الاقتصادي هو التحدي الأكبر.
الباحث السياسي من تركيا طه عودي أوغلو. هز القصف الجوي والمدفعي الخرطوم بالأمس بغياب أي أفق للتهدئة في نزاع دخل أسبوعه الثامن، ويواصل حصد الضحايا الذين أعلن الهلال الأحمر السوداني دفن 180 مجهولي الهوية منهم. وفي السنغال ما يزال الوضع متوترا، غدا مواجهات أسفرت عن 6 قتلى جدد لترتفع بذلك إلى 15 قتيلا. حصيلة المواجهات منذ يوم الخميس، يوم صدور الحكم على المعارض عثمان سونكو بالسجن 2 عامين. هجيرة بن عدة.
6 قتلى بينهم 4 في منطقة داكار و2 في منطقة زيغنشور أضيفوا إلى 9 قضوا منذ اندلاع الاحتجاجات في عدة مدن في السنغال رفضا لحكم الإدانة والسجن 2 عامين في حق عثمان سونكو الذي يعد أشرس معارضي الرئيس ماكي سال. التوتر لا يزال مستمرا، حيث اندلعت مواجهة بين مجموعات صغيرة وقوات الشرطة في العاصمة داكار وضواحيها وكذلك جنوب البلاد، حيث تم نهب العديد العديد من الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك البنوك ومتاجر أوشان في ضواحي داكار، وتناثرت الإطارات المحترقة والحجارة على الطرق، كما قطعت السلطات العديد من شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وتويتر لوقف ما سمته نشر رسائل الكراهية والتخريب، وانتشر الجيش حول نقاط استراتيجية، وزاد تواجد عناصر الشرطة والدرك بأعداد كبيرة في العاصمة داكار.
في أوغندا قال الرئيس يويري موسيفيني إن حركة الشباب الصومالية المتشددة قتلت 54 جنديا أوغنديا الأسبوع الماضي في هجوم على قاعدة عسكرية في الصومال، وكان مقاتلو حركة الشباب استهدفوا يوم 26 من أيار مايو القاعدة الواقعة في بولمرير التي تبعد 130 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الصومالية مقاديشو. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الخامسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أسفر قصف أوكراني جديد استهدف منطقة بلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا عن قتيلين على الأقل، فيما أكد رئيس مجموعة فاغنر العسكرية أنه مستعد لإرسال وحداته للدفاع عن منطقة بلغورود الروسية والتي تعرضت في الأيام الأخيرة لقصف وهجمات مكثفة. محمد سيف الدين.
القصف المدفعي الأوكراني المتصاعد على بلغورود الروسية أدى إلى مقتل شخصين إضافيين وإصابة اثنين آخرين. حاكم الولاية الحدودية الروسية أعلن عن إجلاء آلاف المدنيين من المدينة حيث لم يعد وجودهم هناك آمنا. تطورات مستمرة تشهدها المنطقة منذ أيام، ارتفعت وتيرتها في الليلة الأخيرة حاصدة أرواح مزيدا من الأشخاص. الاستجابة الروسية الأكثر حدة أتت من رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي أكد استعداد قواته للدفاع عن المدينة إذا لم توقف وزارة الدفاع الروسية ما يحدث هناك. بريغوجين رفع من لهجته مجددا وقال إن الوزارة لا يمكنها فعل أي شيء لأنها غير موجودة في الواقع وتسودها الفوضى، متهما الجيش الروسي بالتنازل عن أراض في بلغورود. القصف الأوكراني غير المسبوق على الداخل الروسي في الأيام الأخيرة دفع برئيس فاغنر إلى إعلان موقف جديد تماما، فهي المرة الأولى التي يقول فيها إن قواته لن تنتظر دعوة للانتشار في المنطقة بل إنها تحتاج إلى الذخيرة فحسب.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أن الاستعدادات أنجزت لشن هجوم أوكراني مضاد، لكنه نبه إلى أن الخسائر البشرية قد تكون جسيمة بسبب التفوق الجوي الروسي. كلام زيلينسكي جاء في مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال بالأمس. تعرف كندا بسبب موقعها الجغرافي ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال هذا الفصل، الأمر الذي تسبب في اندلاع حرائق أجبرت السلطات على اتخاذ تدابير احترازية. هدى العناز.
تشهد كندا واحدا من أسوأ فصول الربيع بسبب موجة حرائق الغابات التي طالت العديد من المناطق في الأسابيع الأخيرة وأجبرت عشرات الألاف من الأشخاص على النزوح. كما دمرت هذه الحرائق التي لم تتم السيطرة على بعضها لحد الآن أكثر من 2.7 مليون هكتار، أي 8 أضعاف متوسط السنوات الثلاثين الماضية بحسب السلطات الكندية. يذكر أن الحرائق التي نشبت غرب البلاد ومقاطعتي ألبرتا وساسكاتشيوان مطلع آيار مايو امتدت بشكل سريع إلى الشرق في نيو اسكتلندا وكيبيك اللتين طالتهما حرائق هائلة بسبب الطقس الحار والجاف، حيث تشهد مقاطعة كيبيك أيضا أكثر من 100 حريق. السلطات الكندية وفي محاولة منها للسيطرة على الوضع والحيلولة دون تأزمه سعت إلى نهج تدابير احترازية كإصدار أمر بإجلاء أكثر من 11,000 شخص والطلب من السكان عدم الذهاب إلى الغابة للحد من مخاطر الحرائق العرضية. كذلك عمدت إلى استدعاء الجيش الكندي للمساعدة خصوصا في نقل معدات الطوارئ والمواد الغذائية والوقود.
بهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مقتل 3 جنود إسرائيليين وشرطي مصري عند الحدود بين البلدين. إيران تقول إنها ستشكل تحالفا بحريا مع دول خليجية لضمان الاستقرار الإقليمي. مقتل مدنيين في قصف على بلغورود الروسية المحادية لأوكرانيا. معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.
كانت معكم رولا بحيدر في النشرة الإخبارية الثانية ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، الفترة متواصلة معكم دائما.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.